بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. وسنتعرض في هذه الحلقة لتفسير الآيات 97 حتى 99 من السورة المباركة، والتي تتحدث عن فئة من المنافقين والمتخلفين عن الجهاد، وهم الذين يسكنون البادية ويطلق عليهم اسم الأعراب في القرآن الكريم. وفي هذه الآيات الثلاث عرض لمجموعة من خصال هذه الجماعة البشرية وخصائصها. وهذه الآيات وما قبلها وما بعدها تهدف إلى توعية المؤمنين الأصليين وأهل الإيمان الحقيقي بالبيئة التي يعيشون فيها وبأهل المجتمع الذي يحتضنهم، ليكونوا على قدر المسؤولية فيعرفوا زمانهم ومكانهم ويعرفوا معاصريهم ومواطنيهم. وهذه الآيات تتحدث عن جماعة الأعراب، والهدف الأساس منها التعريف بخصائصهم، لأنهم جماعة كبيرة العدد تسكن في البادية حول المدينة. ويعطينا القرآن الكريم في هذه الآيات درسا في علم الاجتماع وعلم النفس والإناسة الأنثروبولوجيا، مع أنه ليس كتابا في علم الاجتماع ولا في غيره من العلوم، فهو كتاب هداية فحسب. وهذه التفاتات اجتماعية أو نفسية أو غيرها وسائل لتحقيق هدف الهداية وتحقيق الحياة الطيبة للإنسان. نتوقف بداية للاستماع إلى التلاوة العطرة للآية 97 بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها لتفسير الإمام الخامنئي.
الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم.
مستمعين الكرام، يتوقف الإمام الخامنئي عند الحكمة التي لأجلها فتح الله حسابا جديدا لهذه الجماعة من الناس، ولماذا ذكرهم باسمهم وميزهم عن سائر المنافقين. فيبدأ مع زمان نزول هذه الآيات، وهو السنة 8 للهجرة. تحققت على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوحات عظيمة، أهمها فتح مكة والطائف، تركت صدى واسعا في شبه الجزيرة العربية، وبعدهما عودة المسلمين من حرب الروم منتصرين. وبالتالي فإن الدولة الإسلامية باتت مختلفة عما كانت عليه قبل 3 سنوات، فالإسلام صاحب نفوذ، والمدن الكبرى في الجزيرة العربية مثل مكة والمدينة والطائف تحت سلطة النبي إلى حد كبير. وقد أدى ذلك إلى أن يشعر العرب الذين كانوا يسكنون في تلك الأكناف بأن عليهم مهادنة الإسلام ومسايرته. كان بعضهم يشعر بأن عليه اعتناق الإسلام، فكانت القبائل العربية تأتي وفودا إلى النبي لتعلن إسلامها بين يديه، وكثير منهم من أهل البادية وسكان الصحراء، وذلك في السنتين 8 و9 للهجرة. وهذا يعني الإذعان لسلطة الإسلام والدخول تحت رايته، وهذه أجواء نزول الآيات. مستمعينا، يشير الإمام الخامنئي من جهة إلى السمة الغالبة على الأعراب بحسب القرآن الكريم، وهي عدم عمق الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهذه الآية تكشف عن عدم تجذر الإيمان في قلوب الأعراب، وما صدر عنهم هو الإسلام فقط بمعنى التسليم والإذعان. والإسلام لا يقبل التسليم الجسدي، بل يطالب بالتسليم الفكري والروحي، الأمر الذي لم يكن متوافرا عند الأعراب في ذلك الزمان مع ما يحملون من قسوة وشدة. ويلفت الإمام من جهة أخرى إلى جماعة كانت تقطن في المدينة حول النبي، أسلمت مبكرا ولها في الإسلام قدم راسخة، وهم صادقو الإسلام عميقو الإيمان، تلقوا تعاليم الإسلام من النبي فترسخت في نفوسهم، ويتوقع منهم حمل عبء الرسالة. ويشير الإمام إلى أن هذه حالة عامة تنطبق على جميع المجتمعات البشرية التي تتأسس على الفكر والعقيدة، فئة منها تمثل النواة النخبة المخلصة التي تحمل أعباء المجتمع على أكتافها وتحمل هم رسالته في عقلها وفكرها. وهكذا مدينة الرسول كانت بيئة لجماعتين، إحداهما جماعة قدام المؤمنين والأخرى هي جماعة حديثي الإسلام. ومن الطبيعي أن الفئة الأقدم إسلاما هي التي يتوقع منها حفظ الرسالة وحمايتها وتحمل أعبائها. ثمة آيات تمدح الأعراب وأخرى تذمهم، ومنها الآية الأولى، والهدف منها هو الوصف وبيان الخصائص السلبية والإيجابية والأوضاع النفسية والروحية، ليعرف النبي والمسلمون كيف يتعاملون مع هذه الفئة الإنسانية، ولتخليص نفوسهم من الشوائب بالتربية الإسلامية، وليس القرآن بصدد الذم أو تشويه سمعة هؤلاء الناس. مستمعين الكرام، يتوقف الإمام عند نقطة قلما يلتفت إليها المفسرون، وهي خصائص سكان البادية بهدف الانتباه إليها من قبل المسلمين. الخاصية الأولى تفوقهم في الكفر والنفاق، تكشف عنه الآية الأعراب أشد كفرا ونفاقا. انغلاق المجتمعات القروية وضيق أفقها يساعدان على نمو التطرف، ويساعدان على إثارة العصبيات والتنازع والتحاسد بين الناس. ومن عادة أهل القرى التمسك بالتقاليد أكثر من أهل المدن، حتى إن عبادة الأصنام في القرى بقيت مدة أطول من بقائها في المدن. الجملة اللاحقة تشير إلى المعنى، حيث يقول تعالى: وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. والسبب أنهم بعيدون عن وهج النبوة وألاقها، وظروف معيشتهم حالت دون تلقيهم التعليم الإسلامية كما تلقاها أهل المدينة، وهذا أمر طبيعي. فالموجات الثقافية تضرب في المدن أولا، وتصل تردداتها إلى الأماكن البعيدة بشكل أضعف. ويلفت الإمام إلى أن بعض الآداب والاعتبارات الحسنة توجد إثر الحضور في الاجتماعات الكبرى، وقد لا توجد في القرى. فإذا قرع سمع البعيدين عن المدينة أمر لم يقبلوا الإذعان له بسهولة. والآية لا تتحدث عن أصل وجود النفاق والكفار بين الأعراب، بل تتحدث عن شدة نفاقهم وشدة كفر الكافرين منهم. والأمر ينطبق على الإيمان أيضا، فالمؤمن البدوي أشد ثباتا في الإيمان من المؤمن المدني، وليس بالضرورة أن يكون هذا أمرا حسنا، فقد يكون في بعض الحالات جمودا وتحجرا يحول بين الإنسان وقبول الأفكار الجديدة أو القدرة على الاستماع والتفاعل معها. وربما كان أحد أسباب هذا الأمر هو الظلم الذي يتعرضون له. إخوتي المستمعين، يؤكد الإمام الخامنئي أن هذه الآية تبين الروح الحاكمة على المجتمع البدوي في تلك الفترة الزمانية، وتثير وعي المسلمين لهذه الخصائص ليعرفوا كيف يتعاملون مع أصحابها. وحيث إن هؤلاء تعرضوا للظلم الثقافي والعلمي ولم يحظوا بما حظي به أهل المدن، فكان جديرا بهم ومن الطبيعي لهم أن لا يعلموا ما أنزل الله على رسوله. والله عليم حكيم. الله تعالى حكيم وعليم بأحوال الأعراب، وهو يزودك من معين حكمته وعلمه بمسائل، ويهديك إلى حلول ناجعة، ويشرع الحكم المناسب للموضوعات والقضايا التي تواجهكم. وهنا إشارة إلى الأوضاع المقارنة لأحداث معركة تبوك. فقد كان الأعراب فئتين، إحداهما الأعراب الأغنياء الذين كانوا يشعرون أن ما ينفقونه على الحرب هو غرم وخسارة، والفئة الثانية هي أولئك الذين يرون أن ما ينفقونه في سبيل الله هو ربح ومغنم ومنشأ بركة، والعلم والحكمة فيهما إشارة إلى هذه النقطة. مستمعين، ما زلنا وإياكم نغوص في تفسير سورة براء المباركة وفقا لأبحاث الإمام الخامنئي، وتفضلوا الآن بالاستماع إلى الآية 98 قبل العودة إلى التفسير.
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم.
تشير الآية إلى خاصية نفسية وروحية أخرى من خصائص الأعراب، وهي اعتقادهم بأن الصدقة خسارة ومنشأها البعد والاغتراب عن الفكر الإسلامي، وأن ما ينفقونه من صدقة هو مغرم أي خسارة. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. هذه الآية تكشف عن فئة من الأعراب تعتقد أن الإنفاق في سبيل الله خسارة وغرامة يتحملونها للمسلمين وهم مجبرون على دفعها. ويتربص بكم الدوائر. الدوائر جمع دائرة، وهي صروف الزمان التي تأتي مرة بالخير ومرة بالشر، أو فلنقل هي البلايا التي تنزل بالإنسان فتنقلب أحواله من حال إلى حال. وسبب هذا التربص والانتظار أن المسلمين بالنسبة إلى هذه الفئة من الأعراب نذير خسارة لمقدار من أموالهم، فكانوا يتمنون لو أن أحوالهم تنقلب ويرتاحون من التكاليف المالية التي يضعونها عليهم. وفي المقابل يجب على المسلمين أن يبينوا فلسفة الإنفاق والهدف منه، ولا شيء يرفع مشكلة الجهل أفضل من بيان العلة والسبب الذي شرعت بعض الأحكام من أجله. عليهم دائرة السوء. في هذه العبارة احتمالان، أن يكون المراد الإخبار عن مآل أمور الأعراب وما سوف يصيبهم ولو بعد حين، والاحتمال الثاني أن المراد فيها دعاء من الله على الأعراب بأن يؤول أمرهم إلى السوء. والنتيجة المترتبة على كلا الاحتمالين واحدة، فالمخبر والداعي هو الله تعالى، وما يخبر به ويدعو بحصوله سوف يحصل قطعا، فالأحكام التكوينية الإلهية لا تتخلف. وبناء عليه، على الأعراب المنافقين الذين ينتظرون أو يتمنون البلاء وسوء الأحوال للمسلمين أن يعلموا أن العاقبة السيئة سوف تكون من نصيبهم، وذلك لأن الإسلام على حق، والحق دائما يسير إلى الأمام، وجبهة الباطل مهما طال بها الزمن مآلها إلى الانحدار والضعف. مضافا إلى هذا أن قوة شوكة الإسلام ستؤدي إلى مزيد من السلطة الإسلامية والمطالبة بالزكاة، أو جرهم إلى المواجهة العسكرية سواء أمع المسلمين أم في مواجهتهم، وسوف يكون ذلك كله مصيبة تحل بهم. فهؤلاء الأعراب يعيشون في بيئة مشحونة بالنفاق وقيمه، والعيش في مثل هذه البيئة يأتي لأهلها بالمصائب والآلام، وعليه لن تدور دائرة السوء إلا عليهم. والله سميع عليم. يخبر الله في هذه العبارة عن سمعه وعلمه بما يدور في أندية الأعراب ضد المسلمين وما يضمرونه في نفوسهم. تأملوا إلى أي درجة يترك علم الله بهذه الأمور راحة في نفوس المسلمين. نعم، إن معرفة المسلمين بذلك وأن المنافقين ينتظرون العدو المهاجم حتى يتعاونوا معه ضد المسلمين أشبه بماء الحياة بالنسبة إلى المسلمين في ذلك الزمان الذي كان الماء حاجة ضرورية للحياة وما زال. مستمعين، تفضلوا بالاستماع إلى الآية 99، وبعدها نكمل التفسير.
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.
يبين الله لنا في هذه الآية الخاصية الثالثة، وهي وجود أشخاص صادقين مخلصين لله ورسوله، ويعتقدون أن ما ينفق في سبيل الله هو ربح وغنيمة، وهو وسيلة تقربهم إلى الله عز وجل وتجعلهم ينالون صلاة الرسول ودعاءه لهم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. مستمعين، يلفت الإمام النظر إلى أن هذه الآيات الثلاث بينت للمسلمين خصائص مهمة من خصائص الأعراب وخصالهم، ولو أن المسلمين غفلوا عن هذه الخصائص لانتهى الأمر إلى ضررهم وخسرانهم، ولكن علمهم بها ساعدهم على تقدير الوضع واتخاذ المواقف المناسبة. أخيرا، قربات جمع قربة، والقربة من القرب، وهو إما أن يكون في الزمان أو المكان أو الرتبة. وعلى جميع الاحتمالات يكون معنى التقرب إلى الله بمعنى تحقق الطاعة بهذا الإنفاق، ما يؤدي إلى علو المرتبة والمقام عنده تعالى. يرى عدد من المفسرين المعنى أن بعض الأعراب يعتقدون أن الإنفاق سبب للقرب وسبب لنيل صلوات الرسول، وفي المقابل يرى آخرون أن الأعراب كانوا يعتقدون أن ما ينفقونه يقربهم من الله، وصلوات الرسول كذلك تقربهم. ألا إنها قربة لهم. تصادق هذه العبارة في الآية على معتقد الأعراب، وتؤكد أن الإنفاق باب من أبواب القرب إلى الله. سيدخلهم الله في رحمته، هذه العبارة وعد لهؤلاء الأعراب بالرحمة الإلهية، والمراد من الرحمة هنا الرحمة الخاصة، وذلك لأن الرحمة العامة تنال جميع الخلق، ولا يستثنى منها أحد من مخلوقاته عز وجل. وهذه الرحمة الخاصة هي هداية في الدنيا، وعيش في مجتمع أفضل، في حالة من الأمن والسلام والحياة الطيبة، وفي الآخرة هي جنة الله ورضوانه، والنعم التي قررها الله سبحانه للمؤمنين. إن الله غفور رحيم. تختتم الآية بهذه العبارة المبشرة بأن الله يغضي على الأخطاء والزلات التي قد يقع فيها الإنسان، ويغطي ذلك الخلل برحمته. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة